بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه، فوراء ذلك كله وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في المطلب والقصد. فالأول هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سماواته على عرشه، وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه، وآخر سورة الحشر، وأول سورة تنزيل السجدة، وأول سورة آل عمران، وسورة الإخلاص بكمالها، وغير ذلك. النوع الثاني مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، وأول سورة تنزيل الكتاب، وآخرها وأول سورة يونس، ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. بل نقول قولا كليا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإفرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد. ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهد له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع هذه الطوائف والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم، وهذا إنما يتبين بعد فهم الآية ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية. فتضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به، وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول إن التوحيد الذي جاءت به الرسل إنه نوعان، حسب المعاني التي دل عليها التوحيد، فهو نوع الأول علمي خبري، يعني ما يخبر الله جل وعلا به عن نفسه من صفاته وأسمائه وأفعاله يجب أن يوحد فيها وألا يشرك فيه في ذلك، فهو واحد في أفعاله كلها، لا أحد يشابهه ولا يماثله ولا يشاركه تعالى وتقدس. وأما الأسماء فهي كلها خاصة به التي تسمى بها، وألفاظها ومعانيها. أما الألفاظ فقد يشترك المخلوق فيها، ولكن عند الإضافة والتخصيص يزول الاشتراك ويصبح المخلوق يخصه ما يناسبه ويليق بضعفه، والرب جل وعلا يخصه ما يناسب عظمته وكبريائه جل وعلا. فهو تعالى وتقدس أمر بتوحيده في هذا. القرآن يقول إنه يتضمن هذا كله. أما القسم الثاني فهو توحيد الطلب والأمر والعقيدة الذي يتضمن فعل الإنسان والقيام به، فأفعال العبد يجب أن تكون كلها توحيد إذا كانت عبادة وليس من العادات، لأن الله جل وعلا خلق عباده اللي يعبدوه، والعبادة تكون من عند الله جل وعلا، يعني امتثال الأمر واجتناب النهي. ثم ذكر أن هذه الأنواع، هذا النوعان، أن القرآن اشتمل على ذلك كله وبينه ووضحه، ثم قال إن كل آية من القرآن تتضمن التوحيد، لأنها إما خبر عن الله جل وعلا وعن أسمائه وصفاته وأفعاله فيجب أن نوحد في ذلك، وإما أمر ونهي، والأمر والنهي يجب أن يمتثل خوفا من الله ورجاء لثوابه، فلا بد من الخوف والرجاء بالتوحيد كله. فإذن هذا أمر واضح، أما أكثره فهو في حقوق التوحيد أو في جزائه أو في عقاب من أعرض عنه، العاجل والآجل، العقاب العاجل والآجل. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أما فعل بالأمم السابقة، قوم نوح وقوم هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم ممن كذبوا رسل الله وأعرضوا عن توحيده، أنه عاجلهم العقاب ومالهم إلى جهنم، مما خطيئاتهم أورقوا فأدخلوا نارا، يعني بعد الغرق إدخال النار نسأل الله العافية. هذا يعني لأن الإنسان لا يموت موتا يكون عدما، وإنما روحه دائما حية، ومع ذلك إذا خرجت من جسدها فلها صلة به، وإن أكلته الأرض وصار ترابا فذرات التراب التي تحولت من اللحم والدم والعظام هي تحس بالعذاب في هذه البرزخ الذي بين الدنيا والآخرة. لهذا أخبر جل وعلا أن الكفار بعد العذاب العاجل أنهم يعذبون في الآخرة، يعذبون في قبره، وهذا جزاء ترك التوحيد. فإذا لا نجاة للإنسان ولا خلاص من عذاب الله العاجل والآجل إلا بالتوحيد، فهو الطريق الذي يسلم به العبد من عذاب الله جل وعلا، وغير ذلك لا يمكن. ثم حقوق التوحيد، فكل الأوامر التي جاءت والنواهي التي نهي عنها الإنسان هي من حقوق التوحيد، فيجب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني بحق لا إله إلا الله، يعني الصلاة من حقها، والزكاة من حقها، والصوم والحج وغير ذلك. ولكن الذي يترتب عليه الثواب وعلى تركه العقاب هي أركان الإسلام، أركان الخمسة، يعني ترك عبادة الله جل وعلا أو الإشراك به في عبادته، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه التي لا بد منها. ولكن ليست هذه واجبة على كل أحد، الزكاة على أصحاب الأموال، الذي ليس عنده مال لا زكاة عليه، والصوم أمره سهل، شهر في السنة، وإذا كان مريضا أو مسافرا فإلا يكون من أيام أخر. والحج يكون في العمر مرة. فالأمور ميسرة على من يسرها الله عليه. ولهذا لما قال معاذ: دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل، يعني على الاستطاعة. وهذا كله من رحمة الله جل وعلا. هذه هي الأمور التي ينجو بها الإنسان من عذاب الله، وما زاد على ذلك فهو لرفع الدرجات في الجنة. فالجنة يدخلها أهلها برحمة الله، ويتقاسمون درجاتها بالأعمال التي يعملونها. وأمر الله جل وعلا بالمنافسة في ذلك. فعلى كل حال هذا أمر واضح، والحمد لله رب العالمين. ما يقول إن القرآن كله في التوحيد، ما ذكر أن الفاتحة كل آية منها توحيد، وكذلك غيرها. وذكر الآية التي فيها شهادة الله جل وعلا وملائكته والعلماء بأنه قائم بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قائم بالقسط، يعني أنه يأمر به ويحكم به، حكمه عدل وأمره عدل، وكله واضح وجلي، والحمد لله. قلت تضمنت هذه الآية أمور كثيرة، وسيأتي أنها شهادة أنها لها مراتب. مرتبة العلم: أول، لا بد أن يعلم بما يشهد به وإلا يكون كاذبا. وكذلك مرتبة الخبر أن يخبر بذلك، وكذلك مرتبة الحكم، وكذلك مرتبة الإلزام، سيبين هذا. قل فهذه الآية تضمنت أعظم شهادة، التي شهادة الله، ليس هناك شهادة أعظم من شهادة رب العالمين جل وعلا. وكذلك يتبعه في ذلك رسله من الملائكة ومن البشر، والذين يؤمنون به يشهدون بهذا. وهذه معناها أنها توحيد ملزم لكل من يعقل. شهد الله أنه لا إله إلا هو، فالإله هو الذي تأله القلوب وتنيب إليه وتحبه وتعمل له، وعلى ذلك يكون تعلقها، يعني تعلق القلوب كلها بالله جل وعلا، ولا يلتفت إلى غيره، لأن هذا حق الله الذي يجب أن يخلص له، وهو التوحيد. إن التوحيد هو الإخلاص في العمل، أن يكون العمل خالصا لله وحده جل وعلا. أقول إن عبارات السلف في معنى شهد إنها جاءت متنوعة، وكلها تدل على شيء واحد، يعني جاءت في القضاء والإعلام والبيان والإخبار، وكل هذا حق، بالشهادة تضمن ذلك. وذكر قول مجاهد أن معنى شهد حكم وقضى، حكم يعني ألزم بذلك وقضى به قضاء مبرما ملزما لكل من يعقل من عباد الله من الجن والإنس. والزجاج يقول بيّن، شهد بيّن ووضح، يعني هذا أيضا من المراتب. وكذلك أعلم وأخبر، كلها من معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو جل وعلا. إذن يكون الذي يجانب هذا الشيء لا حجة له، فإذا على المراتب هذه سيبينها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعبارات السلف في شهيد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. قال مجاهد: حكم وقضى. وقال الزجاج: بين. وقال الطائفة: أعلم وأخبر. وهذه الأقوال كلها حق لا تألات، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، كلام الشاهد وخبره وقوله، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك ونطقه به وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم به مع نفسه وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة، علم الله سبحانه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. أما مرتبة العلم فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به وإن لم يتلفظ بالشهادة. قال تعالى: قل هلم شهد أداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، وشهادة الزور هي قول الزور، كما قال تعالى: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وعند نزول هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، فسمى قول الزور شهادة، وسمى الله تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فشهادة المرء على نفسه هي إقراره على نفسه. وفي الحديث الصحيح في قصة ماعز الأسلمي رضي الله عنه قال: فلما شهد على نفسه 4 مرات رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهذا وأضعافه يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره لا يشترط في قبول شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة، كما هو مذهب مالك وأهل المدينة وظاهر كلام أحمد، ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ومعلوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ الشهادة، والعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهادة، بل قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. الحديث. وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق، ولم يتوقف إسلامه على لفظ الشهادة وأنه قد دخل في قوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي لفظ آخر حتى يقولوا لا إله إلا الله، فدل على أن مجرد قولهم لا إله إلا الله شهادة منهم. وهذا أكثر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنة، فليس مع من اشترط لفظ الشهادة دليل يعتمد عليه، والله أعلم.
يعني أن الشهادة إذا قال الإنسان قولا مثلا لا بد أن يكون قوله صادرا عن علم، وكذلك يكون يخبر به عن العمل. فإذا الشهادة يعني يكون لها 4 مراتب: أول العلم الذي يثبت، لأن من شهد على شيء بلا علم فهي الشهادة الزور. لهذا جاء في الحديث: على مثلها فاشهد، على مثل الشمس، يعني لا تشهد إلا على شيء واضح جلي. قال: لأن الشهادة سيسأل عنها الشاهد، فالعلم لا بد منه. ولهذا قوله جل وعلا عن الكافرين: شهدوا على أنفسهم بالكفر، ما نطقوا بكلمة نشهد، وإنما هذه من أعمالهم التي صدرت عن قلوبهم وأفعالهم التي عملوها قاصدين لها، صارت شهادة. فكذلك مرتبة الحكم والخبر، أن يحكم بهذا ويخبر به، إذا شهد به فقد حكم به وأخبر به، ما قال الله جل وعلا عن الذين حرموا أشياء لم ينزل بها رب العالمين حكما ولا تحريما، فلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، ما قال فإن شهدوا فلا تشهد معه، لأنها شهادة زور. فإذن يعني الشاهد معناه أنه يحكم بهذا ويخبر به، أما الإلزام فلا يكون إلا لمن له الحكم الذي له السلطة وله الأمر والنهي، وهو لله جل وعلا، فهو الذي ألزم وأوجب وقضى أن هذا دينه وهذا شرعه وهذا الذي فيه الخلاص من عذاب الله جل وعلا. يبقى كذلك مرتبة الإعلام يعني والإخبار والإعماء والإعلام، هذه يختلف مع الحكم والخبر، يعني أنه يكون مظهرا لهذا، لابد أن يكون ظاهرا معلوما عنه. على كل حال، بعض الفقهاء أو كثير منهم اشترط للشهادة أن يتكلم بلفظ أشهد، أشهد بكذا وكذا، قل هذا لا أصل له، ولم يعلم هذا عن الصحابة ولا عن غيرهم. فإن كان هذا موجود في كتب الفقه أنه لا بد أن يتلفظ بالشهادة، يقول أشهد على كذا وكذا، ولكن لا دليل على هذا، دليل على خلافه، أن الإنسان إذا أخبر بالشيء فهو شهادة، وهو مسؤول عن خبره الذي أخبر به. وبعدين يذكر ويقول أن الإجماع، إجماع المسلمين على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أليس هذا خبر؟ هذا في اللفظ والخبر يكون هذه الشهادة، ويدخل بذلك الإسلام ويكون مسلما بهذا، يلزمه أن يقوم بواجبات الإسلام، وإلا يعاقب على هذا. لو قال مثل هذا القول ثم قال أنا أستهزئ أو أسخر منكم أو ما أشبه ذلك، لا يقبل هذا، قل إما تلتزم ولا تقتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يترك المرتد، من بدل دينه فاقتلوه، فلا بد من قتله، ولكن الذي يقتله من بيده الأمر، هو أحد الناس والذي ملزم بتنفيذ أحكام الله جل وعلا، فهو الذي ينفيها. وهذا أمر واضح، ولهذا ما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه الكافر الذي كان له تأثيرا في المسلمين، رفع عليه السيف وهو علي بالسيف قال لا إله إلا الله، قتله. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فما زال يكررها عليه حتى يقول تمنيت أني لم أسلم قبل هذا اليوم. قلت إنه قال ذلك متعوذا من السلاح، قال هل شققت عن قلبه؟ ما قال له استغفر لي يا رسول، قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ هذه شهادة. فالمقصود أن الإخبار يكون شهادة، والله أخبر أنه هو الإله الحق وإلهكم إله واحد، هذا خبر، خبر فيه الإلزام فيه الحكم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل دارا مسجدا وفتح بابها لكل من دخل إليها وأذن بالصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به، وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار، وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله تارة أخرى، فالقول هو ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، ومما قد علم بالاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو وأخبر بذلك وأمر عباده أن يشهدوا به، وشهادته سبحانه أن لا إله إلا هو معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه. وأما بيانه وإعلامه بفعله فهو ما تضمنه خبره، تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة. وهذا أيضا يستعمل فيه لفظ الشهادة كما يستعمل فيه لفظ الدلالة والإرشاد والبيان، فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره كما يبينه الشاهد والمخبر، بل قد يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ وقد يسمى شاهد الحال نطقا وقولا وكلاما لقيامه مقامه وأدائه مؤداه، كما قيل: وقالت له العينان سمعا وطاعة وحدرتا بالدر لما يثقب. وقال الآخر: شكا إلي جملي طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى. وقال الآخر: امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. ويسمى هذا شهادة أيضا، كما في قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون من أعمال الكفر وأقواله، فهي شهادة بكفرهم وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت به. والمقصود أن الله سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، فإن دلالتها إنما هي بخلقه وجعله، ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به آياته الخلقية، فتطابق شهادة القول وشهادة الفعل، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق، فأخبر أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية. وهذه الشهادة الفعلية قد ذكرها غير واحد من أئمة العربية والتفسير. قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأمور المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو.
يعني هذه المرتبة أيضا المرتبة الثالثة، مرتبة الإعلام والإخبار، فإذا أخبر بالشيء شهد به كأنه تعلم. وكذلك الفعل الذي يفعله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني القرآن، كلامه جل وعلا فيما ينصر به رسوله ويجيب دعوته ويعز دينه ويظهره، هذا شهادة، شهادة بأنه حق. وكذلك الإنسان إذا فعل فعلا ولم يتكلم به، مثل ما ذكر أنه إنسان مثل فتح باب بيته للناس يصلون فيه، فهو هذه يعني علامة بأنه أوقفه، جعله مسجدا، ولو لم يقل إني أوقفته لا يلزم، فالفعل يكون أبلغ من القول، فالأفعال التي تدل على المقصود مقصود الفاعل بها تكون شهادة منه لهذا الشيء الذي صار إليه. وكذلك قوله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني أفعالهم التي يفعلونها، فالأفعال هي تصدر عن النيات والمقاصد سبقها العلم أولا، ولا يمكن أن تصدر إلا عن هذا الأمر، إلا إذا كان الإنسان ساهي أو نائم أو سكران أو مجنون، فهذا يمكن تصدر أفعال ما بدون نيات ومقاصد، أما إذا كان عاقلا فلا يمكن. والمقصود أن الشهادة لهذه المراتب التي ذكرها، يبقى المرتبة الرابعة هي مرتبة الإلزام، هذه تكون لمن بيده الأمر أن يلزم وليس لكل أحد، ولكن حسب الحال، إذا كان الإنسان يستطيع أن يسيطر على غيره من زوجة وولد وما أشبه ذلك، فهو يلزمهم بما يرى أنه لا بد منه ويلزمه ذلك، أما غيرهم فالإلزام يكون لمن بيده الحكم، والله جل وعلا هو الحاكم وهو الرب المتصرف المالك لكل شيء، وهو الذي يلزم عباده بما يشاء، يلزمهم بشهادته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المرتبة الرابعة وهي الأمر بذلك والإلزام به، وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي أو يستشهد أو يستطب من ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منك ونهي. وأيضا فإن الأدلة قد دلت على أنه سبحانه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. فإذا شهد سبحانه أنه لا إله إلا هو تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده، وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية، فيقال للجملة الخبرية قضية وحكم. وقد حكم فيها بكيت وكيت، قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، وقال في موضع آخر: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأن إنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام، والله سبحانه أعلم.
يعني أن هذا لا بد من شهادته، لما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أن هذا يتضمن إلزامه وخبره بهذا الخبر، وألزم بهذا عبادة، لا بد أن يشهد بهذه، فمن لم يفعل ذلك فإنه جانب الحكم الذي حكمه الله جل وعلا وتركه، عقابه لازم إذا شاء الله جل وعلا. ومعلوم أن الذي لا يقوم بأمر الله جل وعلا خصوصا هذه الشهادة لا إله إلا الله أنه يكون محرمة عليه الجنة ومأواه النار خالدا فيها أبدا. هذا ما يلزم أن يكون أنه افعل وقل أو ما أشبه ذلك، لأنه في ضمنه الإلزام، كما أن في ضمنه الحكم، وكما في ضمنه العلم بأنه لا إله إلا هو، وأن كل مألوه غيره باطل، لأن هذا في ضمنه ذلك. فكل هذا دلنا على أن المقصود الفهم، فهم القرآن، فهم الخطاب، أو مجرد ألفاظ تتلى. فالفهم بعد الفهم العمل، أن يعمل به. والحكم والقضاء هو الإلزام نفسه. كذلك يعني ذكر الله جل وعلا عن الكافرين الذين يفعلون فعلا أو يقولون قول أن ذلك حكم منهم، وأنه شهادة. الذين قالوا يعني أفاكين كذابين ولد الله، وأنه صاهر الجن والملائكة بناته، هذه أخبر أن هذه شهادة، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، يسألون عن هذه الشهادة، وهو مجرد خبر فقط. وكذلك أحكامهم التي يحكمون بها بأنهم على حق، أخبر جل وعلا أنها شهادة وأنه سيسألون عنها. يقول جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، كيف تحكمون بهذا. هذا حكم تضمن الشهادة، شهادتهم بذلك سوف يسألون عنها. على كل حال، إذا أخبر ربنا جل وعلا بشيء وجب أن يصدقه وأن نقوم بخبره حسب ما بين وأوضح. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لإيضاح وبيان التنزيل الذي أنزله الله عليه، وقد أخبرنا بهذا وبينه غاية البيان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقوله تعالى قائما بالقسط، القسط هو العدل، فشهد الله سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده بالوحدانية في عدله. والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال، فإن التوحيد يتضمن تفرده سبحانه، فإن التوحيد يتضمن تفرده سبحانه بالكمال والجلال والمجد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد سواه، والعدل يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب وموافقة الحكمة. فهذا توحيد الرسل وعدلهم إثبات الصفات والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وإثبات القدر والحكم والغايات المطلوبة المحمودة بفعله وأمره، لا توحيد الجهمية والمعتزلة والقدرية الذي هو إنكار الصفات وحقائق الأسماء الحسنى، وعدلهم الذي هو التكذيب بالقدر أو نفي الحكم والغايات والعواقب الحميدة التي يفعل الله لأجلها ويأمر. وقيامه سبحانه بالقسط في شهادته يتضمن أمورا، أحدها
كلمة قسط. القسط يستعمل في العدل ويستعمل في الجور والظلم، ولهذا أخبر أن المقسطين يصلون النار، يعني الجائرين الذين جاروا في أمرهم وحكمهم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. ويكون القسط عبر عن العدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني اعدلوا. الله وصف أنه قائما بالقسط، يعني قائما بالعدل في الحكم وفي الجزاء، وكذلك في الخبر في أخباره صدق، وهي كذلك في أمره عدل، وحكمه كذلك عن حكمة بالغة جل وعلا. والتوحيد هو العدل وهو القسط، توحيده عبادة عبادة، لأن جل وعلا أخبر أنه لو كان في الأرض أو في السماء آلهة غيره لفسدتا، يعني تفسد المخلوقات كلها، فهذا خلاف العدل. فالعدل هو الذي تقوم به الأشياء، ولهذا أخبر جل وعلا أن المعاصي تفسد في الأرض. ما أخبر في مواضع متعددة، ولهذا قال قوم، قال إخوة يوسف لما أذن مؤذن يتولى العير أنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فالسرقة من الإفساد، والمعاصي كلها من الإفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإصلاحها بالرسل وعبادة الله جل وعلا، وإفسادها فيما في المعاصي لأنها قسط وجور وظلم، فهي فاسدة في نفسها، مفسدة لمن تصدر عنه ولمن يحكم بها ويتبعها، لها فساد صلى الله عليه وسلم. المقصود يعني أن العدل من صفات الله جل وعلا، أنه قائم به فعلا من أفعاله، قائما به، فهو سمى أيضا المقسط جل وعلا العادل الذي عدل في حكمه وعدل في أمره وعدل في جزائه وكذلك في أخباره. ثم يقول إن يعني قول الله جل وعلا في هذا أنه يتضمن أمور أنه قائم بالقسط، في هذه الشهادة التي شهد بها أنها قسط وعدل، كذلك غيرها. نعم كمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقيامه سبحانه بالقسط في شهادته يتضمن أمورا، أحدها أنه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي هي أعدل شهادة على الإطلاق، وإنكارها وجحودها أعظم الظلم على الإطلاق، فلا أعدل من التوحيد ولا أظلم من الشرك، فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشهادة قولا وفعلا، حيث شهد بها وأخبر وأعلم عباده وبين لهم تحقيقها وصحتها وألزمهم بمقتضاها وحكم به وجعل الثواب والعقاب عليها وجعل الأمر والنهي من حقوقها وواجباتها، فالدين كله من حقوقها والثواب كله عليها والعقاب كله على تركها. وهذا هو العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة، فأوامره كلها تكميل لها وأمر بأداء حقوقها، ونواهيه كلها تكميل لها وأمر بأداء حقوقها، ونواهيه كلها صيانة لها عما يهضمها ويضادها، وثوابه كله عليها وعقابه كله على تركها وترك حقوقها. وخلقه السماوات والأرض وما بينهما كان بها ولأجلها، وهي الحق الذي خلقت به، وضدها هو الباطل والعبث الذي نزه نفسه عنه وأخبر أنه لم يخلق به السماوات والأرض. قال تعالى ردا على المشركين المنكرين لهذه الشهادة: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وهذا كثير في القرآن: والحق الذي خلقت به السماوات والأرض ولأجله هو التوحيد، وحقوقه من الأمر والنهي والثواب والعقاب. فالشرع والقدر والخلق والأمر والثواب والعقاب قائم بالعدل، والتوحيد صادر عنهما، وهذا هو الصراط المستقيم الذي عليه الرب سبحانه وتعالى. قال تعالى حكاية عن نبيه هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهو سبحانه على صراط مستقيم من في قوله وفعله، فهو يقول الحق ويفعل العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فالصراط المستقيم الذي عليه ربنا تبارك وتعالى هو مقتضى التوحيد والعدل. قال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذا مثل ضربه الله لنفسه وللصنم، فهو سبحانه الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، والصنم مثل العبد الذي هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. والمقصود أن قوله تعالى قائما بالقسط هو كقوله إن رب على صراط مستقيم، وقوله قائما بالقسط نصب على الحال، وفيه وجهان.
يعني هذا الإعراب أيضا يقول قائما بالقسط، يعني أن العدل هو قوله وحكمه وشرعه ودينه الذي أرسل به رسله. وقول هود عليه السلام لما توعده قومه قالوا إن نقول إلا, إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء, يعني بجنون بخبل. هكذا انتكاس المشركين في أفكارهم وأنظارهم وأقوالهم. قال لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. إني توكلت على الله ربي وربكم, ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم, يعني في قضائه وفي حكمه وشرعه وأمره. والتوحيد هو أمره وهو شرعه لعباده الذي خلقهم له. فيكون معنى قوله قائما بالقسط يعني بالعدل في الأمر وفي الحكم وفي الخبر وفي القضاء والقدر, جميع ما يصب من رب العالمين جل وعلا هو قائم بالقسط. وهذه تدل على بطلان المذاهب التي خالفت هذا الأمر, يعني مذهب المعطلة وكذلك القدرية والجبرية وكذلك غيرهم ممن جار في عقيدته وفي حكمه ونظره. لأن من خالف أمر الله لا بد أن يقع في الضلال, لا بد. والعقول إن لم تكن لها دليل يهديها فلا بد أن تضل. لهذا أخبر جل وعلا أن خلق السماوات والأرض وما فيها وما يخرج من الأرض من النبات وغيرها وتصرف الرياح والسحاب والمطر وغيرها أنها آيات, ولكن لمن؟ لقوم يعقلون. فإذا العقل لا بد له من هادي يهديه, وإلا لا يمكن أن يستقل بالعلم الذي يهدي إلى السعادة, فإنما يهدي إلى الشقاء. وعلى كل حال قصود يعني أن أمر الله جل وعلا في توحيده أنه شيء لا يمكن أن يعوض ولا يمكن أن يهتدى بغيره ولا يمكن أن تحصل السعادة إلا به, فهو الحق وهو القسط وهو العدل وهو الحكم الذي حكم الله جل وعلا به على عباده. نعم. أما التقديرات يعني تقديرات النحو في هذه فالتقادير معدن, يعني أنها تفهم ممن ألف نفسه. إن ربي على صراط مستقيم قائما بالقسط, ونصب على الحال قائما, قائما يعني الحالة يعني أمره وحكمه أن هذا قسط عدل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله قائما بالقسط نصب على الحال, وفيه وجهان: أحدهما أنه حال من الفاعل في شهد الله والعامل فيها الفعل, والمعنى على هذا شهد الله حال قيامه بالقسط أنه لا إله إلا هو, والثاني أنه حال من قوله هو والعامل فيها معنى النفي أي لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط. وبين التقديرين فرق ظاهر, فإن التقدير الأول يتضمن أن المعنى شهد الله متكلما بالعدل مخبرا به آمرا به فاعلا له مجازيا به أنه لا إله إلا هو, فإن العدل يكون في القول والفعل, والمقسط هو العادل في قوله وفعله. فشهد الله قائما بالعدل قولا وفعلا الأعلى أنه لا إله إلا هو، وفي ذلك تحقيق لكون هذه الشهادة شهادة عدل وقسط، وهي أعدل شهادة، كما أن المشهود به أعدل شيء وأصحه وأحقه. وذكر ابن السائب وغيره في سبب نزول الآية ما يشهد بذلك، وهو أن حبرين من أحبار الشام قدما على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بمدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان؟ فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم.
أسباب النزول غالب أنها ضعيفة ولا تثبت كلها في مثل هذا، يعني وجاءنا حبران من الشام لما شاهد المدينة قال أحدهما: ما أشبه هذه بمدينة النبي الذي يبعث في الله إلى آخره. هذا لفظ يدل على أنه غير ثابت، الله أعلم. ثم أسباب النزول قد تعين على فهم المعنى فقط وإلا لا حكم لها، ولهذا قول العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يعتبر السبب خصوص السبب. وكثير من المفسرين يذكر لكل آية سبب نزولها، وهذا لا يثبت، وهذا لا أصل له، ليس له أصل في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال: فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت محمد؟ قال: نعم. وأحمد؟ قال: نعم. قال: نسألك عن شهادة، فإن أخبرتنا بها آمنا بك. قال: سلاني. قال: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله، فنزلت: شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية. وإذا كان القيام بالقسط يكون في القول والفعل، كان المعنى أنه كان سبحانه يشهد وهو قائم بالعدل عالم به لا بالظلم. فإن هذه الشهادة تضمنت قولا وعملا، فإنها تضمنت أنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون غيره، وأن الذين عبدوه وحده هم المفلحون السعداء، وأن الذين أشركوا به غيره هم الضالون الأشقياء. فإذا شهد قائما بالعدل المتضمن جزاء المخلصين بالجنة وجزاء المشركين بالنار، كان هذا من تمام موجب الشهادة وتحقيقها، وكان قوله قائما بالقسط تنبيها على جزاء الشاهد بها والجاحد لها، والله أعلم.
نعم. تدر الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فصل. وأما التقدير الثاني وهو أن يكون قوله قائما حالا مما بعد إلا، فالمعنى أنه لا إله إلا هو قائما بالعدل، فهو وحده المستحق الإلهية مع كونه قائما بالقسط. قال شيخنا: وهذا التقدير أرجح، فإنه يتضمن أن الملائكة وأولي العلم يشهدون له بأنه لا إله إلا هو وأنه قائم بالقسط. قلت: مراده أنه إذا كان قوله قائما بالقسط حالا من المشهود به فهو كالصفة له، فإن الحال صفة في المعنى لصاحبها، فإذا وقعت الشهادة على ذي الحال وصاحبها كان كلاهما مشهودا به، فيكون الملائكة وأولو العلم قد شهدوا بأنه قائم بالقسط كما شهدوا بأنه لا إله إلا هو. والتقدير الأول لا يتضمن ذلك، فإن إنه إذا كان التقدير شهد الله قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا هو، كان القيام بالقسط حالا من اسم الله وحده. وأيضا فكونه قائما بالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه حالا من مجرد الشهادة.
الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.